إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا نعوذ بك اللهم من درك الشقاء ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 15 بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام الفوائد الإيمانية المستخرجة والمستنبطة من سورة يوسف عليه السلام. فبعد أن فرغنا من تفسيرها بدأنا نقف مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى مع بعض الفوائد الإيمانية التي استخرجها رحمه الله تعالى من هذه السورة العظيمة. ذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة فوائد إيمانية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من هذه الفوائد الإيمانية المستنبطة من سورة يوسف، أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف عليه السلام ومن أبيهم، والدعاء بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء، لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف عليه السلام أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية، وذلك من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هدى. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يضع أيدينا على حقيقة هامة يجب أن نعيها جيدا، أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، أو بتعبير آخر، العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم، أن يختم لك بعمل صالح أو بقول طيب فتلقى ربك على هذه الحالة الطيبة. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ختم له بكلمة الإخلاص نال السعادة الأبدية في جنة الله رب العالمين. فالعبرة إذن إخوتاه بكمال النهاية، بحسن الخاتمة. وضرب لنا المثل بإخوة يوسف عليه السلام، في بداية الأمر اتصفوا بالنقص، بالخديعة والمراوغة والكذب والتفريق بين يوسف وأبيه عليهما السلام، فكانت هذه البداية كبداية الكثيرين من البشر، كحال الكثيرين. وما نبرئ أنفسنا من تقصير ونقص وعيب وإثم إلى آخره. فالعبرة ليست بنقص البداية ولكنها بكمال النهاية. هل إذا ما قصرت تبت إلى ربك وتذكرت فكملت نهايتك بالعفو والصفح والغفران، أم تماديت في الغي والعصيان ولم تحظى بحسن الخاتمة؟ إذن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فكم من عاص كان بعيدا عن ربه مجانبا لهدي نبيه، ثم شاء الله له أن يشرح صدره للتوبة النصوح وتغير الحال من حال إلى حال، فبعد الضياع وبعد التقصير كانت الطاعة والقرب من العليم الخبير جل وعلا. هذه حقيقة لابد أن نعيها، مهما فعلت من تقصير اعلم أن ربك جل وعلا هو الرحمن الرحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويحب التائبين. عليك أن تتقرب إليه جل وعلا. وفي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل وعلا في الحديث القدسي. إذن تقرب إلى ربك بفعل الطاعات والبعد عن المنكرات حتى تحظى بالخاتمة الطيبة. فأولاد يعقوب في بدايتهم كانوا مقصرين، وكان النقص صفتهم، فرقوا بين يوسف وأبيه، وكذبوا وزوروا واحتالوا، ولكن في آخر حياتهم كانت التوبة النصوح، وكان العفو من يوسف عنهم عليه السلام، وكذلك العفو من أبيهم يعقوب، بل والدعاء لهم بالمغفرة. والله تعالى يحب التائبين، والله تعالى يحب التائبين. فالعبرة إذن بكمال النهاية لا بنقص البداية. وعلى هذا أيضا نريد أن نرفع الهمم في هذا الباب، خاصة فيما يتعلق بالعمل للإسلام، لأننا قد نرى أن في بدء العمل نرى الكثيرين يظهرون استعدادهم للعمل، فأصبحت البداية فيها الكمال، ولكن العجب العجاب عند بدء العمل يبدأ النقصان، ولا يثبت إلا أهل الإخلاص، مع إن العبرة بإيه؟ بكمال النهاية مش بكمال البداية، العبرة بكمال النهاية. فأمر غريب نراه في العمل للإسلام. في بداية ما نقول هنشتغل، كل مستعد، أيوة مستعد، طب نبدأ نشتغل، يبدأ يتفلت الواحد تلو الآخر، ولا يثبت إلا أهل إيه؟ الإخلاص. إذن أقول لأحبابي، يجب أن نهتم بهذه الحقيقة، أن العبرة ليست بالبدايات ولكنها بكمال النهايات. من يثبت على الطريق ومن يستمر عليه حتى يصل إلى ربه عز وجل، فأنت في حاجة ماسة إلى رفع الهمة، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أشج بني أمية فاروق من نسل الفاروق، عمر رضي الله عنهما كان يقول: كانت لي نفس تواقة، يعني نفس متطلعة صاحبة همة عالية، ما تاقت إلى منزلة إلا وصلت إليه. شوف نفس المؤمن بقى يا جماعة، أي أمر في الطاعة في الخير يريده لابد أن يصل إليه، ولا يتكاسل عنه، ويعزم أمره على الفعل، ما طاقت إلى شيء إلا وصلت إليه، وأراها الآن في منزلة ليس بعدها منزلة، لأنه أصبح أميرا للمؤمنين، يعني دي أعلى منزلة بقى في الدنيا، الإمارة. فأرى نفسي الآن قد طاقت إلى جنة الله رب العالمين. خلاص النفس بقى تحلق، تريد الجنة. شوف النفس المتطلعة. فهو يدعونا إلى إيقاظ الهمم وعدم الغفلة. المسلم دائما عينه إلى الدار الآخرة، يسعى لها جاهدا حتى يحقق الفلاح. إذن يا جماعة العبرة بكمال النهاية، فعليك أن تكون حريصا على أن تصل، احرص على أن تصل إلى ربك، لأنه من وجد الله تعالى وجد كل خير، ومن لم يجد الله لم يجد شيئا. فعليك أن تحرص في دنياك على أن تصل إلى مولاك جل وعلا، وأن يختم لك بخير. أسأل الله تعالى حسن الخاتمة لي ولكم، اللهم آمين. فالعبرة إذن بكمال النهايات لا بنقص البدايات، وهذه فائدة عظيمة. يقول المؤلف رحمه الله: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظم الضررين. فإن إخوة يوسف عليه السلام لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. الله أكبر. ودي قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة تعدد المصالح وتعدد المفاسد. عندنا قواعد كده في الأصول تقول لك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، رحمك الله، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني إيه؟ يعني أمر فيه مصلحة وأمر فيه مفسدة، المسلم يسعى أولا لدرء إيه؟ المفسدة، حتى وإن فوتت مصلحة، المهم تقفل باب الشر. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذلك في مثل يقول لك: يا نحلة لتقرصيني ولا عايز عسل منك، يا نحلة لتقرصيني ولا عايز عسل منك، يعني ابعدي عنك عني شرك ومش عايز خيرك، المهم نبعد ايه؟ الشر. فاهم المثل ده يا بشير؟ يا نحلة لتقرصيني ولا عايز عسل مني، ولا عايز عسل ايه منك. فدي قاعدة مهمة جدا، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طيب أيضا عندنا تعدد المصالح وتعدد المفاسد، فعند تعدد المصالح المسلم يفعل أعظم المصلحتين، المسلم يفعل أعظم المصلحتين. يعني في مصلحتين قدام منك، تختار أي المصلحتين؟ الأعظم نفعا. يعني في فائدة هترجع عليك أنت شخصيا، وفائدة هترجع على عامة الناس، أيهما أعظم؟ اللي هترجع على عامة الناس، يبقى سيب شخصيتك واشتغل مع العام، قدم النفع العام، قدم إيه؟ النفع العام. مصلحتك أنت تكون مرتاح، صح كده؟ لكن مصلحة المسلمين أنك تتعب شوية من أجل خدمة المسلمين، يبقى تعمل إيه؟ تقدم خدمة المسلمين على راحتك أنت. ده المسلم، احنا بنتكلم عن المسلم، نتكلم عن إيه؟ المسلم الحق. أنا عايز أنام وارتاح، لكن مطلوب مني الآن عمل يخدم المسلمين، ها؟ أيهما تؤثر أنت كمسلم؟ العمل اللي فيه خدمة لمين؟ للمسلمين، حتى وإن جه على راحتك، مع إن راحتك مصلحة، صح كده؟ وخدمة المسلمين إيه؟ مصلحة، تقدم خدمة إيه؟ المسلمين. ولذلك عندما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا حزينا في جنبات المسجد، ماشي كده؟ طيب، فدنا منه ابن عباس وقال: أخي ما لي أراك حزينا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، علي دين وجب سداده ولا أجد ما أسدد. يعني أنا مديون محمل بدين، اليوم المفترض أن أسدد، وما عندي مال أسدد الدين. فجلس في مسجد النبي حزين، فقال له ابن عباس: قم يا أخي سآتي معك إلى الدائن أكلمه أن يمهلك. فقال الرجل: يا ابن عم رسول الله، وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ قال: يا أخي، سمعت النبي يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجد هذا شهرا، أو كما قال النبي، بل وهناك رواية 10 سنين. فخلي بالك من تعدد المصالح. حين ابن عباس معتكف في المسجد، دي مصلحة عظيمة جدا له، معتكف في مسجد رسول الله، شوف الأجر بقى. طيب، وفي مصلحة للمسلمين، لأخ مسلم هترفع عنه هم وغم. ابن عباس آثر إيه؟ مصلحة المسلمين، مصلحة أخي. ليه؟ لأنه استدل بحديث النبي: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجد هذا شهرا. يبقى الأعلى أي المصالح؟ مصلحة أنك تمشي في حاجة مسلم، فقدمها ابن عباس على اعتكافه في مسجد النبي، وخرج من المعتكف وصار مع الرجل إلى بيت الدائن، وكان الدين تقريبا 4000 درهم. فطرق ابن عباس باب الدائن. قال: من الطارق؟ قال ابن عباس: قال ابن عم رسول الله: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله. قال: يا أخي، جئتك شفيعا في هذا المدين أن تمهله فرصة للسداد ومهلة. قال: يا ابن عم رسول الله، قبلت شفاعتك وعفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهم مثلها مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: الحمد لله. ثم عاد إلى المعتكف. شوف يا جماعة الحركة في مصلحة المسلمين، كيف لا، والنبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالعمل اللي فيه نفع عام يقدم على العمل اللي فيه نفع خاص، والعمل اللي فيه مصلحة المسلمين يقدم على العمل اللي فيه مصلحتك الشخصية. ده المسلم يا جماعة، فيغلب أعظم المصلحتين، يغلب أعظم إيه؟ المصلحتين. طيب، إذا تعددت المفاسد والمضار، المسلم يعمل إيه؟ يرتكب أخف الضررين أو أخف المفسدتين. يعني قدام منك مفسدتان لابد أن تفعل إحداهم، مضطر على فعل، تعمل أنت إيه كمسلم؟ تأخذ أخف الضررين، أخف المفسدتين. ده المنهج القويم عند المسلم. فإذا المسلم يرتكب أخف الأضرار إن كان لابد من ارتكابه، ويفعل أعظم المصالح عند تعدده. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذه السورة العظيمة من خلال ما حدث من إخوة يوسف، أن ارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظم الضررين. إزاي الكلام ده؟ لأن هم بدأوا بإيه؟ بالقتل، اقتلوا يوسف، ودي أعظم المفاسد، قتل النفس. ومين ده؟ أخوهم نبي كريم، فدي أعظم المفاسد. أو اطرحوه أرض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يبقى أنا عندي مفسدتينهم، واحدة القتل، والتانية نبعده نرميه في البئر ونسيبه، ماشي كده؟ أخف الضررين فين؟ نرميه في البئر. فكان القائل ده أحسنهما رأيا، وبسبب رأيه خف عنهم الإثم، وكان مدعاة للعفو عنهم. واضح كده؟ يبقى على المسلم دائما إذا تعددت المضار أن يرتكب أخف الأضرار. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها وبقي عند سيده غلاما رقيقا، وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. ودي برضو مسألة شرعية مهمة جدا. يعني إيه؟ في باب البيع والشراء، إذا علمت أن المباع لك مصدره الحرام هل يجوز أن تشتري؟ الإجابة لا، مدام علمت المصدر. يعني إيه؟ أنا عارف أن فلان ده لص وسارق، ماشي كده، وجيب يبيع لي سلعة وأنا متأكد أنه سارقها، لا يجوز لك الشراء، لا يجوز لك الشراء حتى وإن باعك إياها بثمن زهيد، لأن البعض بيتهاون في هذا الباب. أنا عارف أن ده لص، معروف أنه سارق، وجاب لك مثلا كده هندي، الهندي ثمنه 500 يورو، قال لك خده ب10 يورو وعايز تخلص منه وانت عارف انه سارق، تشتري؟ ليه لا؟ لانك تعرف انه حرام، تعرف انه ايه؟ حرام. ورضي الله عن فقهاء الأمة، قيل ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى جاءه رجل يشكو ان لصا سرق شاته، ابو حنيفة قال دعك من الشكوى وكل أولا، الشاة ما عمرها الأقصى في الحياة؟ قال قد تعيش 5 سنوات. فمنع أبو حنيفة على نفسه أكل لحوم الشياه 5 سنين مخافة أن تباع هذه الشاة وتذبح ويشتري منها لحما. شوف الورع، شوف الورع. مع إنك يا أبا حنيفة إذا كنت لا تعلم المصدر يجوز لك البيع والأكل، ما بل من يعرف المصدر بقى، عارف إن ده لص وبيشتري منه. مصيبة خطيرة جدا. هذه مسألة ترتبط بها مسألة، إذا كنت لا أعرف المصدر فالشراء مباح ولا شيء فيه، فالشراء مباح ولا شيء فيه، بدليل إخوة يوسف باعوا إيه؟ يوسف، أدي ده بيع حرام، بيع إيه؟ فلو كان الشاري يعلم أنه أخوهم ما اشترى، ولو اشترى يبقى آثم معهم، شريك معهم في إيه؟ في الإثم. طيب، وبعدين لما السيارة أخذوه باعوه لعزيز مصر، عزيز مصر يأثم لشرائه؟ لا، لأنه أصبح مالا متداولا ولا يعرف مصدره، ولا يعرف مصدره، مدام ما عرفش المصدر فلا حرج، فلا حرج. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء اللاتي يخشى منهن الفتنة. وهنا وقف، الحذر من الخلوة بالنساء، وخاصة اللاتي يخشى الفتنة منهن، لأننا ابتلينا في هذه الآونة بعقول ماتت فيها النخوة، وقلوب ذبح فيها الحياء. يقول لك يا عم الشيخ إنما الأعمال بالنيات، أعمال بالنيات، سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. وتيجي أنت تقول إنما الأعمال بالنيات، يا عم الشيخ ربك رب قلوب، مش بيقولوا كده؟ ربك رب إيه؟ قلوب. وأنا لا لا أنا مش ممكن أعمل حاجة وحشة. نقول لك تذكر قصة الراهب في بني إسرائيل، قصة الراهب في بني إسرائيل والمذكورة في كتاب تلبيس إبليس، قصة معروفة. راهب عكف على العبادة في صومعة على رأس جبل، وترك قومه كعادة الرهبان. وبعدين في البلدة ثلاثة إخوة عزموا على أن يجاهدوا في سبيل الله رب العالمين، وعندهم أخت بكر، كلهم يرغبون في الجهاد، فأين يتركون أختهم؟ فتشاور الإخوة وقالوا ليس أمامنا إلا عابد بني إسرائيل، راجل تقي ورع عابد، فنترك أختنا عنده أمانة يحفظها حتى نعود. وبالفعل صعدوا إلى الراهب، كلموه في شأن أختهم، فاستعاذ بالله منهم ومن أختهم. ودي البداية بقى، الولاية والورع. فإن تنازلت كان الضياع. المهم ألحوا عليه، فنزل على رغبتهم بشرط أن يقيموا لها صومعة أمام صومعة. طب ابنوا لها صومعة كده وأنا هبقى رعيها. هذه أول التنازل بقى. كما أقول لك دائما، البداية بتبقى نظرة، بتبقى البداية نظرة وبعدين ابتسامة، صح كده، وبعدين لقاء، وبعد كده مصيبة ما بتتلم، وحزن طويل، وندم شديد، فحشة والعياذ بالله تعالى، ويسلب منك الإيمان إن لم تتب إلى الواحد الديان. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة، عشان تعرف أبواب الشر بتيجي منين. فبنوا لها صومعة أمام الراهب، وعزموا على السفر للجهاد في سبيل الله. الراهب كان بيعمل إيه؟ يعد لها الطعام، ويضع طعامها على باب صومعته هو، ويغلق الباب وينادي عليها من داخل الصومعة، فتخرج البنت من صومعتها تأخذ الطعام وتعود. إلى هنا الفعل جميل وطيبه، ولا إيه؟ رعاية واهتمام وكفالة. نقول له بارك الله فيك على صنيعك المعروف، ماشي، بس خلي بالك، لأن إبليس له مداخل في الخير كما له مداخل في الشر، قد يجعل الإخلاص رياء، خلي بالك قوي، ويخرجك من دائرة المخلصين، قد يجعل العجب حظك من عملك، تعجب بعملك فيحبط العمل، فانتبه لهذا الأمر. مرت الأيام وإذا بإبليس يوسوس لهذا الراهب. قال أيها الراهب، إن الفتاة أمانة عندك، وعند خروجها من صومعتها قد تتعرض للأذى، قد تتعرض للأذى، ما هي تخرج رايحة جاي. قال ماذا أصنع؟ قال بدلا من وضع الطعام على دارك أنت على باب صومعتك، ضعه على باب صومعتها حتى لا تؤذى الفتاة. شوف مدخل ده خير، مدخل ايه؟ خير، سبحان الله. طيب يا سيدي كلام جميل. بدأ يعمل ايه يا بشير؟ يود الطعام فين؟ عند الباب بتاع الفتاة. اوعى تسرح منه، ركز كده، الله يبارك فيك، ما تنامش. أنا عارف إن النهاردة صيام والعملية تعب، أنا عارف، أعانك الله. فبدأ يعد الطعام ويوديه فين؟ أمام دار الفتاة. كلام جميل. ويعود مسرعا إلى صومعته بعد أن ينادي على الفتاة فتخرج وتأخذ الطعام. ومرت الأيام عشان تعرف أن عدوك لا ييأس أبدا. خلي بالك قوي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل عدو لك يراك وأنت لا تراه، عارف مدخلك ومخرجك، يحوم حولك فأنت فريسته، يدبر لك ويكيد ليل نهار ولا ينام. أعد لك كده ليل ونهار. سبحان الله العظيم. فبدأ صاحبنا الراهب يجي له إبليس مرة ثانية، يقول له: أيها الراهب، إن الفتاة أمانة عندك. طيب يا سيدي، ما أنا عارف الكلام ده إن هي أمان، أنا أعمل إيه يعني؟ هل تدري حالها؟ ربما حزينة على إخوتها فلا تأكل فتصاب بالأمراض والعلل. اذهب إليها واطمئن عليها وواسها على ذهاب إخوتها. الله، روح واسيها. روح إيه؟ واسيها. مات جوزها، مات، روح قل لها البقاء لله، وما فيش منع لما تسلم عليه وتطبطب كده عليه، تاخدها في حضنك كمان. ما احنا في أوروبا ولا ايه؟ حاجة غريبة جدا. سبحان، شوف ما دخله منين، جاي لك من مدخل ايه؟
الخير.
طيب، عند عمره ما كان خير ابدا. الاصل في معاملة النساء سوء الظن. سوء ايه؟ الظن. ما تعمليش بقى ورع وسبع رجالة ابدا. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما جاءته صفية زوج النبي وهو في المعتكف، قام النبي ليقلبها، يعني يوصلها للبيت. في الطريق مرة رجلان من الأنصار، النبي قال: يا فلان يا فلان، مهلا، انتظر، إنها صفية بنت حيي زوج النبي. قال: يا رسول الله، أوفيك نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم، أو كما قال النبي. وبعدين ده لو حد شك في النبي كفر، يخرج من الملة، اللي يشك في النبي يكفر. فشوف حرص النبي على الأمة، وشوف إزاي يعلم الأمة أن تتجنب مواطن الشبه، أن تتجنب مواطن إيه؟ الشبه. مثلا هتروح تقول لي: والله أنا رايح الديسكو بس كده أشوف اللي بيحصل جوه، أشوف الشباب المسلمين بيروح، عشان الله يشوفك هناك يقول إيه؟ راح الديسكو، صح كده؟ ولا إيه؟ قاعد على قهوة فيها خمر، ها؟ اللي يشوفك قاعد هناك هيقول شريب، بيعمل دماغ، وممكن أنت يكون قدام منك كوباية شاي أخضر، والشاي الأخضر لون الخمر، أو كوباية تيليو لونها لون الخمر، قاعد في مكان في خمر، اللي هيمر يقول إيه؟ هيتهمك على طول، لأن الموضع ده مش موضعك، المكان ده مش مكانك، واضح كده؟ فتبعد عن الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن حمى الله محارمه. فتبعد دايما عن الشبهات وتتجنب الشبهات، ابعد، ما تعمليش عنطر، ما تعمليش إيه؟ عنطر. عارف عنطر؟ عارفه صحيح؟
ابن
شداد. أوه ما شاء الله، عنطر ابن شداد. إنها صفية بنت حيي صلى الله عليه وسلم. شوف قد يعلم الأمة ومدى حرص النبي على الأمة. فصاحبنا بقى راح يطمئن على البنت. طبعا البنت لوحدها في الصومعة ولا إيه؟ ما تجيبش بقى النار جنب الكبريت وتقول يا رب استر، ما انت اللي ولعت الدنيا. خلي بالك، او احيانا يا جماعة حتى في الكلام الانسان قد يقول كلمة يشعل النار بين الاحباب. طب ليه تقولها؟ كلمة وحشة ممكن تحمض نفوس، ليه نقولها
ولنرددها. واضح؟ احيانا كده يا جماعه الشيطان يستزل بعضنا. واحد مثلا في ساعه غضب قعد معاك يا بشير قال لك كلمه عن الشيخ سيد وحش، ما تجيش تقولها للشيخ سيد لانك هتشعل النفوس. الوحشه انت خليها حلوه، ما تنقلش الكلمه، لان نقل الكلمه اللي فيها مفسده تشعل النار، تشعل ايه؟ النار. فخليك حريص، انت مسلم عيب، خليك حريص على كلامك، مش اي كلمه كده، ان ممكن كلمه تعمل ايه؟ تفسد بين الاحبه. ولذلك اعد عبد الله بن عباس النميمه نوعا من السحر. لماذا يا ابن عم رسول الله؟ قال لان عمل الساحر التفريق بين الاحبه، وده عمل مين؟ النمام. النمام بيفسد بين الاحبه. ما تقولش لفلان فلان قال لك، قال عنك كذا، لا ما تنقلهاش. ولكن لما يجي فلان يقول لك قل له اتق الله وهذه غيبه ولا تذكر فلانا بسوء في غيبته، ده كان الواجب الشرعي عليك. لما قالها تقول له اتق الله، لكن ما تنقلهاش. لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. النمام اللي بينقل الكلام ليفسد بين الأحب، ليفسد بين إيه؟ الأحب. واضح يا جماعة؟ يبقى نقل الكلام بين الناس بغية الإفساد ده يسمى إيه؟ النميمة. النميم. فخلي بالنا من هذه الأمور الهامة. فآدي بقى الراهب هيدخل لمين؟ للبنت لوحدهم. أيوة لوحدهم في صومعة مغلقة. أيوة وفي جبل. وفين؟ وفي جبل. خلي بالك قوي الأماكن المغلقة، خلي بالك منها قوي. الآن يقول لك المدير، وانت شغالة ايه يا أخت؟ سكرتيرة عند المدير. والسكرتيرة بتعمل ايه عند المدير؟ طبعا بتدخل له أوراق وتخرج أوراق، وبيضغلك باب المكتب على رجل وامرأة. الحكم الشرعي ايه؟ حرام، لا يجوز شرعا. شغالة ايه يا أخت؟ ممرضة في عيادة عند دكتور. كلام جميل يا أخت. يعني بيحصل بتخش مع الغرفة لوحدك يا أخت، والمعمل كمان. الحكم الشرعي إيه؟ حرام، لا يجوز. لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة، لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة مدام المكان مغلق ولا يتابع، لا يجوز. بلاء عريض في بلاد الإسلام يا جماعة والله، في المعامل والمختبرات والعيادات والشركات وعدت، ومصائب لا تحصى بسبب مخالفة الكتاب والسنة، بسبب مخالفة الكتاب والسنة. لا تجوز الخلوة الشرعية. خلوة يعني رجل وامرأة في مكان لا يتابعان فيه. قال ابن عباس، قال عفوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يحفظها القرآن الكريم. وذلك كنا نوصي كده أبنائنا الشباب في تحفيظ القرآن. أحيانا بيكون عندك أطفال صبيان وبنات، فأنت بتسمع، نقول لك ابدأ بالبنات أولا ومشيهن، مش تيجي بقى تعود تخلص للذكور وهيفضل عندك إيه؟ البنات. لازم هتقعد بنت معاك لوحدها ولا إيه؟ فلا يجوز شرعا، حتى وإن كانت طفلة لا يجوز شرعا. ليه؟ لأن ده موطن شبه، موطن إيه؟ فتبدأ تحفظ مين الأول؟ الأطفال الطفلات الصغيرات، حفظ البنات ومشيهن الأول، وبعد كده بقى حفظ مين؟ الذكور. لكن ما تقعدش بقى قول يا محمد، قول يا أحمد، قول يا إبراهيم، خلصوا. قول يا منى، هتقول لك منى، طب وبعد منى؟ في صحر. ولتك ولتك مش هتعدي يا عم الشيخ، اوعى تقول لي انك شيخ. اهو الراهب، اهو الراهب، اهو هتشوفه الان، هنشوف الراهب الان. لا يجوز. واضح يا تائب؟ بارك الله فيك. ايوه كده، اصحى يعني شايفك مركز النهارده. فصاحبنا بقى داخل الصومعه عابد بني اسرائيل، عابد بني إسرائيل دخل فين؟ الصومعة. بدأ يدخل الأكل جوه الصومعة، بيعمل خير، هو راجل مجاهد في سبيل الله، حريص على البنت، عايز يأكلها ويطعمها بلغة الوائل، لك يطعميها، شتقول يطعميها يا وائل؟ طعميها، داخل يطعميها. أوبا، بقوا في مكان مغلق، أيوة في صومعة، أيوة رجل وإيه؟ وامرأة، رجل وإيه؟ وامرأة، زينها له الشيطان. ما هو عابد ما بيشوفش، الله أكبر بيصلي وبيذكر، ما بيشوفش. ولذلك تجد لو خرج بره العيال بتوع المسجد دول يروحوا عند الصار، بتلاقي عينيهم دوارة، ولاد الإيه؟ يوم الشاي عمال ما بيشوفش حاجات. فنقول له اتق الله وغض بصرك، اتق الله وغض إيه؟ بصرك. فحلها الشيطان في عينيه، قبلها، وبتبدأ بإيه؟ أهي قبلة. يقول لك لا يا عم الشيخ، ده احنا في أوروبا ودي قبلة بريئة. قبلة بريئة، صدمات غريبة جدا. قال يقبل امرأة؟ لا لا لا، ده زي أختي. زي أختك؟ أختك يا مجنون، يا موتور أنت، لا يجوز. يعني أمر غريب جدا، أمر عجيب. قال يا عم الشيخ لا، أصل دي خالتي ومربياني وأنا صغير. خالتك يعني أخت أمك؟ لا، جارتنا. وبتحضنك ليه وتبوسك ليه؟ لا دي زي أمي. زي أمك؟ ما فيش عندها بتلام زي أمي يا ابني، أنت فاهم كده ولا لا؟ في عندها إيه؟ أم أمك؟ إما مش أمك، أمك ولا مش أمك؟ مش أمك، تبوسك ليه؟ طب هي أخت أمك، خالتك؟ ها؟ جاوبني، خالتك؟ بتبوسك ليه؟ قول له يا بشير اللي بيقول كده، قول له قول له قول له بتبوسك ليه؟ مش نقول له كده؟ نقول له اتق الله، ليه بتبوسك دي؟ دي امرأة لا يجوز لك مصافحتها بيدك، تكون تقبلها وتحضنها؟ لا يجوز، لا يجوز. ده الشرع يا جماعة، الشرع عايزنا العفة والطهر والنقاء والصفاء. هتزعل، ما تزعل يا سيدي، ارضي ربك بإسخاط الخلق. قول لها كده يا خالته، لا يجوز يا خالته. هتزعل منك خالته، تزعل جارتك اللي انت مسميها خالته وعمته. قول لها يا خالته يا عمته، لا يجوز ان انا اسلم عليك بايديا او تحضنيني او تبوسيني، لا يجوز يا خالته. اقول لك السلام عليكم وخلاص من بعيد، زي ما مره بقول للاخوه سلم عليها ببقك، قال لي يعني ابوسها يا عم الشيخ. شهوات غريبه، شهوات غريبه وعجيبه. خلي بالك يا جماعه من العادات الباطله الموجوده في بلاد الاسلام الان، في كثير من بلاد الاسلام، دي خالتي ودي عمتي ودي ربتني ودي لو مرضعتك ماشي، رضعتك امك من الرضاعه، اخت امك شئتها يبقى خالتك، عمتك اخت ابوك عمتك، جدتك جدتك، بنت خالتك. اوعى تقول لي يا بنت خالتي، لا بنت خالتك لا يجوز، لانها يجوز لك الزواج بها. احنا بنتكلم المحرمات قسمين، في محرمات على التأبيد زي والدتك، زي خالتك شئت، اخت امك، زي عمتك، اخت ابوك، انها بنت خالتك. بنت خالتك محرمه؟ لا، من الاجانب بنت خالتك. واضح ان في اخت زوجتك محرمه على التأقيت، مؤقت يعني، برضو خلي بالك من زي المؤبده، بس اخت زوجتي بقى يقول لك بيحضن اخت زوجته. ايه يا عم الحاج في ايه؟ يا عم الحاج في ايه؟ اصحى بقى، اصحى بشير عشان تنام تاني. بنت خالتك ما ينفعش، يجوز لك الزواج بيه ولا لا؟ بنت عمتك لا يجوز. فخلي بالك من الاحكام الشرعيه، خلي بالك من الأحكام الإيه؟ الشرعية. فصاحبنا بقى قبل، بعد ما قبل خلاص بقى، ما برقع الحياة اتنزع، شيخ مين بقى وعابد إيه؟ ما بقاش في عبادة بقى، خلاص بقى في شهوات وقع عليه. ف فعل إبليس هو بقى وساوس إبليس. فلما وقع عليها حملت منه. خلي بالك بقى من الجرائم المتعددة. شوف كل ذنب يترتب عليه ذنب أعظم منه. بدأ بتهاون ودخل البيت، أدي ذنب. خلوة، قبل، أدي ذنب أعظم شوية. زنا، ذنب أعظم. حمل، هنشوف لسه الذنوب الأعظم من ده مترتب عليه. قالوا بقى إبليس البنت حامل. أيوة. طيب مرت الأشهر، تقول لي الله يعني إخواتها كانوا في الجهاد ده كله؟ أيوة، ده كانوا بيقعدوا سنين في الجهاد ما شفتوش الأثر أن عابدا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله حوالي 1000 شهر بيجاهد، يعني 83 سنة. النبي بيحكي قصته للصحابة، فقالوا يا رسول الله إن أعمارنا قصيرة، فمن منا يطيق ذلك؟ من منا يحصل الأجر ده إنه يجاهد 70 أو 80 سنة؟ فنزلت الآية إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني الله جعل لكم تكريما لنبيكم ولهذه الأمة ليلة، هذه الليل إن صمت نهارها لله وقمتم ليلها لله يكافئكم الله تعالى بثواب أعظم من ثواب من حمل السلاح في سبيله مجاهدا 1000 شهر، خير من 1000 شهر. فكانوا لهم همم في الجهاد في الأمم السابقة بني إسرائيل. فطبعا مرت أشهر الحمل ووضعت جنينها. جاء الشيطان لهذا الراهب وقال ويلك ماذا تقول لإخوتها إن عادوا؟ ما أمر هذا الطفل؟ قال ماذا أصنع؟ قال اقتله، اخفي أثر الجريمة، اقتل الطفل. قتله، جريمة قتل. خلي بالك لأنه راهب، يعني ما عندوش علم. لو كان عالما ما سقط. شوف قيمة العلم بقى، لو كان عنده علم ما تنازل وما سقط. ليه؟ لأن العالم عنده حدود، عنده حدود شرعية ما يتجاوزها. لأنه عابد ما عنده العلم وقع. شوف خطر العبادة بدون علم. فلا تغتر بكثرة الهالكين. يقول لك فلان صوام قوام، أيوة عنده علم ولا لا؟ بس دي القيمة. العبادة بلا علم ضياع، قد يقع في البدع والشركيات بخلاف. ولذلك قال أهل العلم والعالم قد يقوم بأعمال قليلة ويحصل منها الأجور العظيمة بخلاف العابد. يقعد عمال ليل ونهار وممكن العالم في ثانية يحصل الأجور دي كلها، ولا إيه؟ لأنه عارف مواطن الأجور. تقعد أنت مثلا تدعو 2 أو 3 ساعات، العالم في دقيقة يجمع كل ما دعوت به، ولا إيه؟ اللهم إني أسألك من خير الدنيا والآخرة، دعوة ما خدتش شيء، صح؟ يحصل بها الأجور. أنت بقى عمال تفصل، عايز عربية وعايز مهن وعايز كذا وعايز أجوز البيت وعايز أجوز الولد، عمال تدعي، إنما هو بدعوة واحدة جمع إيه؟ شوف قيمة العلم، قيمة العلم. مداد أهل العلم يعادل أجر الجهاد في سبيل الله، عشان تعرف طلب العلم وأهميته. يعني وإنت ماسك كده القلم عمال تبحث في مسألة شرعية، خلي بالك كده ماشي كده وتحصل العلم، كأنك تجاهد في سبيل الله تعالى، تأخذ أجر المجاهد. وبعض الآثار يأخذ أجر الصائم القائم، أجر الصائم القائم. شوف طلب العلم وأهمية طلب العلم. فصاحبنا زل وضل وقتل الطفل. قالوا إبليس أيها الراهب أتراها تكتم خبرك؟ يعني هل هي تسكت كده وتكتم خبرك عن إخوتها؟ أكيد هتقول لهم. ماذا أصنع؟ اقتلها، يبقى تخلص منها كمان. ولما يرجع الإخوة قل لهم أختكم ماتت رحمها الله، وانت العابد هيصدقوك، ولا إيه؟ مش انت العابد هيصدقوك. راح قاتل البنت ودفنها مع طفلها فين؟ أمام بجوار الصومعة. وعمل لهم قبر. وعاد الإخوة يسألون الراهب عن أختهم، قال ماتت رحمها الله وهذا قبرها. طبعا عابد الشيخ ماشي كده، الشيخ بيقول لهم الكلام ده، العابد بيقول لهم الكلام ده، فصدقوه. جلسوا كده عند القبر يبكوا شوية ويترحموا على الأخت ورجعوا على البيت. خلق إيه اللي حصل؟ هل تركه إبليس؟ أبدا، ما يسيبكش، لازم يورطك، يفضل معك سنة سنة، لما يضيق عليك الحلقات ما يبقاش في مخرج، يضيعك، وده هدفه. فنام الإخوة الثلاثة فرأى كل منهم في مار النائم صورة رجل كبير سن يحمل زاده على ظهره، يقول له أين أختك؟ قال إنها ماتت رحمها الله، كلام ده في الحلم. قال ما ماتت، بل زنى بها الراهب وأنجبت طفلا فقتله ثم قتلها ودفنهما معا في قبر واحد، وإن لم تصدق اذهب فانبش قبرها وقبر طفلها. والكل واحد قال لهم الكلام ده في مار النائم. قاموا من نومهم فزعين، كل عمال يحكي اللي شاف. الكبير يقول لا 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 يمكن، دي أضغاث أحلام. الراهب لا 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 لا، ده العابد بتاع بني إسرائيل. الأوسط لا 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 لا، مش معقول، ده الراهب الصغير. قال لهم لا بد أن أرى، لا بد أن أرى بنفسي، لازم أتأكد. فأخذ إخوته وذهبوا إلى القبر فنبشوه، فوجدوا رفات الأخت والطفل، فأمسكوا بالراهب فاعترف لهم عن جرمه، فحملوه إلى الحاكم في زمانهم، وكان من عادتهم الصلب، فصلبه الحاكم على جذع. فهل تركه إبليس؟ جاءه ويلفظ الأنفاس الأخيرة، أيها الراهب، أنا من فعلت بك كذا وكذا، وأنا اليوم أستطيع أن أنجيك، ولكن بشرط. قال أشرط؟ قال أسجد لي سجد. فسجد لإبليس، فلما سجد فر الشيطان هاربا وقال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. تأييد ذلك قول الله تعالى في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. أدي جزاء الفساد والإفساد، وآدي جزاء التهاون في الحدود الشرعية، وآدي جزاء البعد عن كتاب الله وهدي رسول الله. وهذا النموذج عبرة لمن يعتبر، ابعد عن الشبهات، وانأ بنفسك عن الشبهات، وإياك إياك أن تزل قدمك في المعصية، وإلا نسأل الله السلامة. اللهم آمين، اللهم آمين. فلا بد أن نتقي الشبهات ونتجنب الشبهات. الحذر من الخلوة بالنساء اللاتي يخشى منهن الفتنة. ومعنى الخلوة قلت أن يختل الرجل بامرأة بمفردهما في مكان مغلق. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والتسليم بعدم الدخول على النساء، بل وفي السنة المغيبة أو الإنسان اللي زوجها مثلا في سفر أو ما شابه ذلك، إن كان هناك رسالة محمولة لها من رجل لا يدخل عليها وحده، بل يأتي برجل آخر، فلا يجوز أن يختل الرجل بالمرأة. فالخلوة بتتوفر إمتى؟ رجل وامرأة فقط في مكان مغلق، في مكان إيه؟ مغلق. فهذه الخلوة محرمة. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء اللاتي يخشى منهن الفتنة. تقول لي يعني معنى كده لو ما يخشاش من الفتنة يجوز؟ أقول لك لا، لا يجوز، لا يجوز طبعا. الخلوة أصلا محرمة، وتشتد الحرمة إذا كانت إيه يخشى منها الفتنة، يعني الأصل محرمة لا يجوز. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، اللهم آمين. والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، العشق والغرام والتوهان والسرحان، ها، وعشق يبعدك عن ربك وتغلبه على محبة الله. فالعاشق قد يترك الصلاة من أجل معشوقته ومن أجل محبوبته، قد يترك السنة من أجل محبوبته ومن أجل معشوقته. هذا العشق محرم وهذا الحب محرم، والعشق قد يدفعه إلى ارتكاب المحرمات من مصافحة ولقاء ومن رسائل ومن وعدد، ومن كلام فاحش وعدد، فهذا باطل. والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها. يقول لك أصلها صدقة بريئة، ودي زميلتي ودي صديقتي، والحمد لله أنا بدعوها للإسلام، وهي بدأت تصلي الحمد لله، فأنا خايف لحسن لو سبتها تبعد. ما شاء الله عليك، تبعد فين؟ ده أنت شيطان، أنت شيطان. قال أنا بقعد أكلمها عن الإسلام، إحنا في أوروبا بقى، لا يجوز شرع، لا يجوز أن تجلس معه ولا أن تحدث، اتق الله. أصلها زميلتي، زميلتك إيه يا أخي الله يرضى عليك؟ أترضاه لأختك؟ من يرضى الأخت أنها تكون صاحب ولد؟ الشباب اللي قاعدين مين يرضى؟ ترضى أختك يكون لها صاحب؟ ما تجاوب يا شباب، علي الصوت، قول لا، قول لي لا، لا يجوز. طب ما ارضاهاش لأختي، ارضى لبنات الناس ليه؟ ارضى لبنات الناس ليه؟ لأرضى لنفسي أن أنا أجالس امرأة لا تحل لي؟ واضح؟ واضح يا جماعة؟ ما ينفعش. يقول لك هشرب معها قهوة، ها؟ مش عارف هتمشى معها بعد الجامعة أوصلها، أصل الدنيا كانت مطر، وانت المظلة بقى اللي هتحميها من المطر، ما شاء الله عليك. توصل ايه؟ انت ما توصلش بنت، اتق الله، اتق الله، وروح ذاكر واهتم بدراستك. ماشي يا عبد الرحمن؟ قول له كده يا عبد الرحمن، قول له عيب. هيا عبد الرحمن، تعرف تقول له عيب؟ هو مين ده يا عبد الرحمن؟ لا، رياض، رياض ده مؤدب وزي العسل. رياض ده مؤدب وزي العسل، ربنا يحفظه. الراجل عازب من 25 سنة وصابر، الله يبارك فيه. هو عمره 25 سنة وعازب من 25 سنة، الله يعينه ويزوجه إن شاء الله. ربنا يزوجك يا رياض ويزوج شباب المسلمين، اللهم آمين. والحذر من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب انفرادها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. الله، مهم جدا يا جماعة ما تقرأ القرآن تتدبر، تتدبر من تشبه القصص في القرآن يمر عليك كده مر الكرام. ما الذي جعل زوجة أو امرأة العزيز تغرم بيوسف؟ الخلوة به، أدي واحد قدام عينيها باستمرار، خلي بالك أو زميلتي في الجامعة قاعدين مع بعض باستمرار، لازم قلبك هيتنيل بنيلة ويوجعك. واضح؟ إيه اللي مقعدك على طول معاه؟ اسأل نفسك كده، لا يجوز. خليك يا ابني في دراستك وفي علمك، حصل علم الله يرضى عليك، ما تضيعش نفسك، الإسلام بيخاف عليك، عايزك تكون طاهر عفيف نقي. واضح؟ فهو المعاشرة كده، قاعد معاه في البيت باستمرار وفي خلوة، وبعدين طرى عليه الجمال بقى كمان، زي ما انت بتعمل كده في الجامعة بتلبس احسن لبس وتجينا المسجد مدهول بره، لبس لي احسن وجينا المسجد مدهول، حاجة غريبة جدا. تلاقي بص كده بص لهم اللي لبس لي مش عارف بتاع مشلوحة وبتاع مقطوعة، يا اخي الله يهديك، ما انت بره بتلبس هناك تيجي المسجد بعبلك. قول له كده بشير لا يجوز، تيجي المسجد ده القرآن بيقول لنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وانت جاي المسجد تيجي مهندم كده ومتعطل كده ومسرح شعرك كده وجميل، جميل الصورة. قول له كده يا بشير، هتقول له هو مين ده يا بشير؟ انا عايز اصحيك يا شاس، انت نايم خالص النهاردة وانا اصلا بتلكك لحسن انام منك. فالقرآن يا جماعة عظات وعبر، بص كده كويس وتدبر، تدبر. شو هتقول لك؟ شم، حس، حس، مش كده؟ احيانا والله يا جماعة احزن اما اشوف البعض معذرة يعني في الصلاة، ما حدش يزعل مني، لابس ترنج كده يا اخي ده بتاع الرياضة، لو ما عندكش هدوم ماشي، يجوز ان تصلي في ملابس النوم كما رأينا في الفقه، واضح؟ انما الحمد لله عندك، عندك اللبس الطيب، الكلام ده لو ما عندكش ماشي، انما انت جاي يا اخي البس لبس كده، طب واسع فضفاض جميل نظيف جميل، دي صلاة، توقف قدام امام الله وعورتك كده مكشوفة في الترنج ومزنق، ليه 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 ليه؟ وبعدين بتزعل مني لما بتكلم، صح يا جلول؟ مش حاجة تخلي الواحد ده، تخلي الحجر ينطق يتكلم يقول يا جماعة ده مسجد بيت الله جاي تصلي، بشوفك بره بالكستوم وحطت لي برفان وحطت لي كمان في شعرك جل ويجي المسجد حاجة غريبة، مخنز زي ما بتقول انتوا بالجزم، بيقول لك مخنز صح؟ ليه ده مسجد؟ ده النبي نهى من أكل البصلة أو الثوم أن يقرب الجماعة، ليه؟ عشان الملك بيتأذى من الريح القبيح، وكذلك البشر يتأذون من ذلك، عيب، انت مسلم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، اتهيأ وانت جاي المسجد كما تتهيأ للخلق، تهيأ لعظمة الخالق يا عبد الله. ده انت لما تروح تقابل واحد مهم من المخلوقات بتعمل ايه معاه؟ بتلبس ايه؟ بتتشيك وتتهيأ. طب انت جاي المسجد تقف بين يدي العظيم جل وعلا، فنخلي بالنا يا جماعة من القيم دي يا جماعة. ما عندكش ماشي لا حرج، البس ما عندك مش هنلومك، انما الحمد لله مين يا جماعة ما عندوش؟ كل الحمد لله عنده الخير كثير جدا، فاهتم وانت جاي المسجد، البس أفضل ما عندك، البس أفضل ما عندك. الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، عايز يشوف أثر النعمة عليه، ينعم يشوف أثر النعمة دي. فلما تيجي المسجد الله يرضى عليك، قول أمين. تهيأ لمجيئك للمسجد، تهيأ لمجيئك المسجد، مهم جدا بنص القرآن. خذوا زينتكم، ده أمر يا جماعة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. برفان اتبرفن وانت جاي، رشتين ثلاثة حلوين، ما ياما جبت برفانات وياما جبت هدايا ولا ايه من فرنسا، برفوم الباكتات، وتدفع لصديقته والحبيبته في الحرام. طب انت جاي المسجد يا اخي طيب، حط الطيب، تطيب، ده الاسلام شرع الوضوء يا جماعة، ليه؟ الوضوء من الوضاء والجمال، لان انت تناجي العظيم، بيقول لك لابد ان تكون نظيفا قلبا وقالبا. الله اكبر، فننتبه يا جماعة، الله يبارك فيكم، قولوا آمين. فيوسف كان جميل الصورة عليه السلام، فطبعا أغرمت به امرأة العزيز، وكان مكان من ضيق وسجن بسبب إيه؟ ما ذهبنا إليه، الخلوة، طول المعاشرة إلى آخره، دي كلها المحبة البعيدة عن الشرع، حبته حب مخالف للشرع، كانت متزوجة ولا يجوز لها أن تحب غير زوجها، ولكن وقعت في العشق المحرم فكان الابتلاء العريض. بهذا القدر أكتفي لعل في مقيل الكفاية، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ويبين لنا الفوائد الإيمانية المستخرجة من سورة يوسف عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.